بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 16 من الجزء الرابع، صفحة رقم 77، القسم الأول من تفسير الصفحة الأولى من سورة النساء. سورة النساء سورة مدنية، أبكت نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمعها من ابن مسعود رضي الله عنه، كما أخرج البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت النساء، يعني سورة النساء، حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود: رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل صلى الله عليه وسلم. وسورة النساء من السور التي قرأها صلى الله عليه وسلم في قيام ليله، كما دل على ذلك ما أخرجه الترمذي والنسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة فقرأ بمئة آية لم يركع فمضى. قلت: يختمها في الركعتين، يعني قلت ربما ينهي سورة البقرة في ركعتين. يقول حذيفة: فمضى. قلت: يختمها ثم يركع، فمضى، هذا في الركعة الأولى، حتى قرأ سورة النساء، يعني أنهى صلى الله عليه وسلم سورة البقرة ثم بدأ بسورة النساء. يقول حذيفة: ثم قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحوا من قيامه، يعني في ركعة واحدة وهو قائم قرأ البقرة والنساء ثم آل عمران ثم ركع نحوا من قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لا يمر بآية، يعني وهو يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكرها. وقد سميت سورة النساء بهذا الاسم لما فيها من أحكام تخص المرأة وبيتها وأسرتها، وتحفظ عليها حقوقها التي كان أهل الجاهلية يعبثون بها، وتبين أحكام ميراثها ومهرها المضيعان عند كثير من الناس، وكذا تعطيها حقها في الكسب والتملك وغير ذلك مما سيأتي معنا. وتجدون في سورة النساء عناية ملحوظة بنظام الأمة الاجتماعي وتنظيم علاقة أفرادها ببعضهم وبغيرهم في مختلف جوانب الحياة مما لا يستطيعه بشر ولن يستطيعوا. وفيها من تعظيم الله ما فيها، وفيها من العناية بحقوق الأيتام ما فيها، وفيها من بيان العقائد وتصحيحها ما فيها. وفي كلام الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه ما ينبئك عن خبر هذه السورة، فقد قال كما أخرج الدارمي في سننه، قال ابن مسعود: من قرأ آل عمران فهو غني، والنساء محبرة، والنساء يعني وسورة النساء محبرة، محبرة يعني مزينة زينة، وفيها من الرضا والسرور والإحكام ما فيها، كما هو حال كل القرآن، كما هو حال كل القرآن. إذا قال ابن مسعود: من قرأ آل عمران فهو غني، والنساء محبرة. قلت: فكما أن المرأة الصالحة خير متاع الدنيا وزينتها، وفي الأنس بها سرور لا يعلمه إلا الله، فكذلك كانت سورة النساء زينة للقرآن وسببا لسرور من قرأها وفهمها وحفظها. ومن روعة هذه السورة وروعة آياتها معاشه ابن مسعود رضي الله عنه معها، وذلك فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسند حسنه بعض أهل العلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. خمس آيات كانت تعني الكثير لابن مسعود، وكل القرآن يعني. إيش الخمس آيات هذه؟ أولا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية رقم 40. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية 31. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية 48. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آية 64. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. آية 110. ومن كلام ابن مسعود رضي الله عنه كذلك فيها ما أخرجه البخاري من قوله نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، يقصد بالقصرى سورة الطلاق، سورة الطلاق سورة النساء الصغرى أو القصرى، وبالطولى سورة النساء. قال الله تعالى في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه السورة تتميز بكثرة النداء فيها، والنداء هنا مختلف لأنه من رب العزة، وهذا يعني الكثير للمؤمن، فإنه يعلم أن الله تعالى يريد به الخير، وأنه بعد كل نداء يحمل له ما فيه تكريم وعون وهداية ودلالة على طريق الاستقامة. خطاب في الآية جاء لكل الناس وليس لمن آمن منهم فقط، وذلك ليشمل أهل الإسلام وغيرهم ممن يعيش في زمن نزول القرآن وممن سيأتي بعدهم، فإن المعاني التي حملتها الآية وما بعدها لا تستغني عنها أمة أرادت فلاح الدارين. وأهل التقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أهل التقوى هم الذين تنفعهم الموعظة والتذكرة ويعيشون مع ما جاءت به السورة من عقائد وأحكام بجوانحهم وجوارحهم، فكانت وصية الناس بتقوى الله في أول السورة نافعة لهم ليتعظوا ويتذكروا. نداء من الله يا أيها الناس اتقوا ربكم، نداء من الله تعالى في مطلع السورة للناس جميعا بأن يتقوا ما يسخط ربهم وخالقهم ومدبر أمرهم ويجتنبوا غضبه، وأن يوحدوه ويؤدوا حقوق عبوديتهم له وينزهوه عن الشركاء، وأن يتأملوا معالم قدرته وعظمته في أنفسهم وفيما حولهم، فقد خلقهم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه فأنس إليها وأنست إليه. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، والضلع أحد عظام الصدر، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. ما أجمله من استفتاح للسورة يحمل امتنانا على الذكران بخلق النساء لهم لن وجعل منها زوجها، وامتنانا على النساء بخلق الرجال لهن ليتحقق السكن والرحمة وما لا بد منه. وفيه الإشارة إلى آية من آيات الله في الخلق مما يدل على عظمته وعلمه وحكمته، كيف أخرج سبحانه من نفس واحدة كل هذا التنوع والاختلاف بين البشر، فلا إله إلا هو. استفتاح عظيم للسورة دل عليه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في خطبه وتوجيهاته التي كان يخاطب أصحابه فيها، كما في خطبة الحاجة التي أخرجها أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة. الحمد لله، هذه خطبة الحاجة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها قبل توجيهاته ووعظه وإرشاده. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهي في آل عمران، ويا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه الآية التي معنا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، سورة الأحزاب. وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابين نمار أو العباء. عراة يعني هم لابسين ثياب قليلة، مجتابين نمار أو العباء ثياب قليلة، كأنهم عراة متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، من قبائل مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، تمعر يعني تغير وجهه، تغير لونه حزنا لما هم فيه من الفقر والحاجة، فاقة فقر حاجة. فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب في الناس، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني قرأ هذه الآية، وقرأ الآية التي في سورة الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره. هو الآن يخبر، وهذا الخبر يحمل إيش؟ يعني يحمل أمر، يحمل توجيه، يعني يحمل هكذا حث للصحابة ليتبرعوا. تصدق رجل من ديناره، يقول صلى الله عليه وسلم، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة، صرة يعني ربطة فيها دراهم، فيها دنانير، كادت كفه تعجز عنها من ثقلها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت الناس لما رأت واحد فتح باب خير صارت تقلد، حتى رأيت، يقول ابن مسعود، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، كومين يعني شيء كبير جيد، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل، انبسط كأنه مذهبة، مذهبة يعني كلون ماء الذهب من فرحه. فقال صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور المعروف، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني بيفتح للناس باب خير، باب خير وفقا للهدي للدين، قال: فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، والعياذ بالله. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في هذا الموضع فيه تذكير لهم بأن أصل خلقهم كان من أب واحد وأم واحدة. ليش؟ ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم، فكان ذكرها لفائدة نفيسة فتأملوا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني وخلق من آدم وحواء كل هذا الخلق من الرجال والنساء، نشرهم، بثهم، نشرهم، فرقهم في هذه الدنيا ليحسنوا عمارتها بالكامل وينتفعوا بجميع خيراتها. هذه آية من آيات الله في الأرض التي تدل على عظمة من خلق، ولكم أن تبصروا تنوع هذا الخلق واختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، فكل ما في ذلك يدل على أنه الله. جاء التذكير هنا بنعمة النسل الذين بهم تكون ديمومة نعم الدنيا وتزداد جمالا وبهاء أولادنا وبناتنا، بعد أن أشارت الآية إلى نعمة إكمال كل من الزوجين نقص الآخر. ولقائل أن يقول لما وصف الرجال بالكثرة هنا، لأن رجالا كثيرة ولم توصف النساء، يعني ما في ونساء. والجواب أن تقدير الآية هنا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرة، لكن لفظ الكثرة مع النساء حذفت لدلالة ما قبلها عليها. هذا يسمى عند أهل اللغة الإيجاز بالحذف، يعني تقدير الآية وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرة، هذا تقدير الآية، اسمه إيجاز بالحذف. قال الله تعالى في ختام الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تأكيد على مفتاح الفوز بجنة ربنا، وهو تحقيق خشيته في السر والعلن والإحسان في التوحيد والعبودية. يعني واتقوا الله كمان مرة، واتقوا الله، الله الذي نتساءل به إذا ما أراد أحدنا أن يتعاقد على شيء ويتعاهد عليه مع الآخر. يعني تأملوا كيف تنطلق عباراتنا بسؤال الطرف الآخر بالله العظيم أن يفعل كذا وكذا، هكذا نقول أسألك بالله العظيم واتقوا الله الذي تساءلون به، حتى إن مثل هذه العبارات تجري على ألسنة من ظاهر حاله البعد عن الله ودينه. وفي هذا دلالة عظيمة على أن معرفة الله موجودة في قلب صاحب الفطرة السليمة. وفي هذا تهيج لمن يقرأ هذا النداء ويسمعه أن يراقب الله في أقواله وأعماله ليكتب في ديوان السماء من المتقين اتقوا الله الذي تساءلون به، يعني احرصوا على تقوى الله يا من تتساءلون بالله. وكذلك توجهنا الآيات لأمر عظيم يحمل دلالة على حسن التقوى والعبودية، ألا وهو صلة الرحم. صلة الرحم، رحم الإنسان، أقارب من جهة أبي وأمه. الآية تقول لنا اتقوا الله الذي تتعاهدون باسمه ورقابته، واتقوا الأرحام أن تقطعوها أو أن تتساهلوا في حقوقها، ولكن بروها وصلوها. هذا المعنى يأتي على قراءة من جعل الأرحام معطوفة على لفظ الجلالة، يعني قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه قراءة الجمهور. وهناك قراءة صحيحة جاءت بكسر الميم في لفظ والأرحام، يعني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فتكون معطوفة على الضمير المجرور في كلمة به والأرحام، فيصبح في المعنى إشارة إلى ما كانت، يعني أنتم تتساءلون بالله وتتساءلون بالرحم، هذه إشارة إلى ما كانت العرب تفعل فيما بينها من التساؤل بحق الرحم، كما كانت تتساءل بالله فتقول أسألك برحمك أن تفعل كذا وكذا. وكانت العرب في الجاهلية تقول ناشدتك الله والرحم. قد أخرج البخاري في قصة صلح الحديبية وما جرى بعدها أن قريشا أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده هكذا بالله والرحم أن يقبل من جاءه مسلما. وتساؤلهم فيما بينهم بالأرحام يدل على تعظيمهم إياها. هنا ناشدهم الخطاب الرباني أن لا يهملوا حقوق قرابتهم ولا يعتدوا على الأيتام من إخوتهم وأبناء عمومتهم، وأن لا تناقض أفعالهم أقوالهم، وأن لا يقطعوا أرحامهم بكفرهم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم رحم لهم، وكذا أكثر أصحابه الذين آمنوا معه. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والسياق القرآني هنا يجعلنا ندرك قيمة قرابتنا في حياتنا وعظم حقوقهم علينا وضرورة مجاهدتنا أنفسنا في الإحسان إلى من أساء منهم وفي صلة من قطعنا منهم وفي العفو عمن ظلم منهم، فإن الرحم واقفة لأصحابها على الصراط، وقد تعهد الله تعالى بأن يصل من وصلها. إن الله كان عليكم رقيبا، جميع أحوالكم وأعمالكم قد أحاط الله بها وهو شهيد عليها، والمطلوب راقبوه في نياتكم وأقوالكم وأعمالكم، والزموا باب التوبة واقرعوه حتى تلقوا ربكم. نكمل تفسير هذه الصفحة في القسم الثاني بعون الله عز وجل. اللهم ربنا تقبل منا وسددنا وأعنا وأكرمنا بما أنت أهله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.